بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين لنا أدبا من آداب سنن الاعتكاف، وهو متى يبدأ الإنسان الدخول في الاعتكاف. والمراد بالاعتكاف هنا إنما هو اعتكاف شهر رمضان، اعتكاف العشر الأواخر، لأن من الاعتكاف ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق. فالإنسان له أن يعتكف في مسجد جامع أو في مسجد تقام فيه الجمعة ما تيسر له من الوقت، يوما أو أقل من يوم أو أكثر من يوم. وأما ما يتعلق باعتكاف شهر رمضان في العشر الأواخر منه، فإنما يكون هذا الاعتكاف يبدأ من فجر يوم العشرين. فجر يوم العشرين يعني يصلي الفجر ويبقى ويدخل في الاعتكاف. هذا ما تدل عليه أو ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل المعتكف. ومن أهل العلم من يرى أن الاعتكاف إنما يكون من الليل، يبدأ من بعد غروب الشمس، لكن هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان يدل على أن ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ من بعد صلاة الفجر، إذا صلى الفجر دخل المعتكف. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه كان يصلي النوافل في بيته ولا يخرج من بيته إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة، فيصلي بالناس إماما. ولذلك هذه الحكاية التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجح رأي من يقول إن الاعتكاف إنما يبدأ، يعني اعتكاف شهر رمضان، إنما يبدأ من فجر يوم الحادي، من فجر يوم العشرين، من فجر يوم العشرين، حيث يكمل عشرة أيام، ليلة 21 وليلة 22 و23 إلى آخر الشهر. وهذا الحديث يدلنا على أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد ولا يكون في غير المسجد، إذ أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد. ولو كان الاعتكاف جائزا في غير المسجد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإمكانه وبإمكانه أنه يعتكف في البيت ثم يؤدي الصلاة في المسجد لأن البيت بابه شارع على المسجد. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في المسجد، وضربت له قبة في المسجد في مؤخرة المسجد، ويوضع سريره في المسجد عند سارية عرفت في المسجد بسارية السرير، يعني سرير النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام عليه وهو معتكف في المسجد. وفي هذا رد على من قال إنه يجوز الاعتكاف في غير المسجد كالبيوت ونحوها، فهو قول مرجوح وقول مردود، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الاعتكاف في المسجد كما قال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث أيضا يذكر لنا سنة من سنن الاعتكاف، ونحن قلنا إن الاعتكاف هو لزوم بيت من بيوت الله ومسجد من مساجد الله، والبقاء فيه للطاعة كالصلاة والقراءة، قراءة القرآن وذكر الله. ولو استعان على ذلك بنوم في المسجد ينام من أجل أن يستنهض، ومن أجل أن يستعين بنومه على القيام والصيام، فإن ذلك أيضا جائز. لكن حديث عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج عن المسجد لفعل حاجة مباحة سوى ما يحتاج إليه الإنسان من قضاء الحاجة، لأنه لا بد من خروجه من المسجد، إذ لا يجوز له أن يقضي حاجته في المسجد، كما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبن لهذا، إن هذا لا يصلح في المسجد، وإنما بنيت المساجد لذكر الله وللصلاة وللعبادة. فيتعين على المعتكف أن يخرج لقضاء الحاجة ويرجع بمجرد ما يقضي حاجته، ولا ينبغي له أن يطيل المكث خارج المسجد. ولذلك رأت عائشة رضي الله عنها أن المعتكف ليس له أن يزور مريضا، وليس له أن يتبع جنازة، وليس له أن يذهب إلى خارج المسجد، يعني لقضاء حاجياته كأن يتسوق أو نحو ذلك. قالوا: لأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت تدخل البيت لقضاء الحاجة، وإذا كان في البيت مريض سألت عنه وهي عابرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتاج أن يرجل شعره أو أن يغسل رأسه وهو في المعتكف كان يخرج رأسه فترجله له عائشة رضي الله عنها أو تغسل له رأسه. وهذا كان في حقه صلى الله عليه وسلم ممكنا، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شارعا على المسجد وبابه على المسجد، ولذلك لا يجد صعوبة في هذا الفعل. أما غيره فيصعب عليهم أن يغسلوا رؤوسهم أو أن يرجلوا رؤوسهم بأن يسلموها للزوجات خارج المسجد. ولذلك أهل العلم لهم رأي في مسألة الحاجيات التي يحتاج إليها المعتكف. فمثلا المعتكف يحتاج إلى طعام، والمعتكف يحتاج إلى شراب، والمعتكف يحتاج إلى أن يغسل جسمه، والمعتكف يحتاج إلى أن ينام. فهل له أن يفعل هذه الأشياء، يخرج ليفعل هذه الأشياء كأن يشتري طعاما أو يخرج ليأكل، خصوصا وإننا مثلا في بعض المساجد لا يسمحون بإدخال الأطعمة خشية أن تتلوث. فمثل هذه الأحوال ماذا يفعل المعتكفون؟ لذلك يرى بعض أهل العلم أن المعتكف إذا كان في حاجة إلى شيء يعينه على الاعتكاف كشراء الطعام أو شراء الشراب أو كالأكل خارج المسجد أو نحو ذلك، قالوا إن هذا يعني الأمر اليسير يتساهل فيه وله أن يفعله ولا يقطع اعتكافه. وأما النوم فلما كان المسجد متاحا لأن ينام الإنسان فيه، فخروج الإنسان من المسجد لقضاء أو لنومه خارج المسجد هذا مما لا ينبغي أن يفعل، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يوضع له سريره في المسجد ينام فيه بحيث لا يخرج من المسجد. هذا الذي يبدو والله أعلم. وأما من يشترط الخروج من أجل أن ينام خارج المسجد ثم يعود إليه فإن مثل هذا يقطع الاعتكاف. قالت قال وعنها يعني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال الحديث رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقفه. قول الصحابي رضي الله عليه من السنة فعل كذا، يقول أهل العلم إن هذا له حكم الرفع، وإن هذا معناه أن الخبر مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة التي تسن إنما يسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعائشة تقول من السنة أن المعتكف لا يشهد جنازة، يعني لا يخرج متبعا الجنازة حتى تدفن وهو معتكف. ومن السنة أنه لا يعود مريضا إلا إذا كان في طريقه يسأل عنه كما كانت عائشة تفعل. ومن السنة أنه لا يخرج من المسجد إلا للحاجة الملحة والضرورية، والمراد بهذه الحاجة قضاء الحاجة من بول أو غائط. لكن هذا الحديث يشكل عليه حديث صفية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف سنة وجاءته صفية رضوان الله عليها زوجه تزوره بالليل في المسجد، ومكثت عنده فترة ثم أرادت أن تخرج وتذهب إلى بيتها، وكان بيتها قريبا من بيت آل عمر، يعني قريب من المسجد لكنه خارج المسجد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها، يعني ليوصلها إلى بيتها، خصوصا وأنها بالليل والبيوت مظلمة والطرقات مظلمة. فلما خرج ليقلبها وجد رجلين يمشيان، فلما أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه معه أسرع الخطى، وكان الغرض من ذلك أن يفسح الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم وأهله، وكان الهدف من ذلك أن لا يكون قريبين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما كلم النبي أهله فيسري إليهم كلامهما. لذلك أسرع الخطى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني على مهلكما، تمهل، لا داعي للسرعة. إنها صفية، يعني هذه المرأة التي معي هي زوجتي صفية. فقال: يا رسول الله، نستغفر الله، يعني نحن ما شكينا فيك ولا في أهلك، لكن كان الهدف إننا نفسح لك الطريق. قال: يا رسول الله، نستغفر الله، يعني ما جاء في ذهننا وفي ظننا شيء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهله، فتهلكا. وكان هذا نوع من التعليم والتأديب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي خرج من معتكفه يريد أن يبلغ أهله بيته. وعلى ما جاء في حديث عائشة أنه لا يخرج إلا للحاجة الضرورية، وهي قضاء الحاجة، يعني أمر فيه مخالفة وفيه تعارض مع حديث عائشة. لذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المعتكف له أن يؤدي بعض الأعمال اليسيرة التي لا تؤثر على اعتكافه، كأن يبلغ زوجته بيتها، أو يبلغ طفلا مثلا لأمه، أو نحو ذلك من الأشياء التي يحتاجها، كما مر من كونه يخرج ليحضر طعامه، أو ليأكل طعامه خارج المسجد، أو ليقضي حاجته. فهذه أمور يجوز للمعتكف أن يفعلها، أما ما عداها فلا. كما يدلنا حديث صفية رضي الله تعالى عنها على أنه يجوز للمرأة أن تأتي لزيارة زوجها في معتكفه وتتحدث معه، شريطة ألا يترتب على الزيارة يعني أمر منعه الشارع كالمباشرة أو كالوطئ ونحو ذلك، فإن هذا من المحرم، لأن الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن لو جاءت إليه وتكلمت معه وسلمت عليه وتحدثت عن شؤونها وما تحتاج إليه في بيتها في معتكفه، فهذا أمر لا بأس به وأمر جائز. وإذا جاز للمرأة أن تزور زوجها في المعتكف، فأشك أن زيارة غير الزوجة يكون مباحا من باب أولى، كأن يزور أباه أو أن يزور أخاه أو قريبا له، لا بأس في ذلك إن شاء الله. وقولها رضي الله عنها: ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا من ما لا بد له منه، قال: ولا اعتكاف إلا بصوم. وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. طبعا من الأمر العادي أن الصائم إذا اعتكف سيصوم نهار رمضان وهو في معتكفه، لكن لو أن إنسانا نذر أن يصوم، نذر أن يعتكف في غير رمضان، أيلزمه الصوم؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يفرض عليه الصوم ويلزمه الصوم ويتعين عليه أن يصوم، لقولها: ولا اعتكاف إلا بصوم. وهذا المراد به بالنهار، وأما لو اعتكف بالليل فإن الصوم لا يشرع بالليل، ولذلك يحمل حديثه على الاعتكاف بالنهار. أما الاعتكاف بالليل فلا يشرع له الصوم. وقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان نذره في أيام الجاهلية يعني قبل الإسلام. وبعد أن فتح الله على المسلمين مكة وأصبحت دار إسلام، أراد عمر أن يوفي دينا وأن يوفي نذرا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم عندما ودعه: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأقره على أن يعتكف بالليل ولم يلزمه بالصيام. فإذا كان المعتكف يعتكف ليلا فلا بأس أن يعتكف بغير صيام، والله تعالى أعلم. كما أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جامع، ومعنى مسجد جامع يعني مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، لأنه يخشى أن الإنسان لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة أن تفوته صلاة الجمعة، ولذلك يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعات، لأن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة تلزمه، فلو اعتكف في غيرهما ربما أدى إلى أن يضيع صلاة الجماعة. ومن هنا قال أهل العلم إنه لا يجوز الاعتكاف في غير المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف في مسجده ولم يعتكف في غيره. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والرجح وقفه أيضا. هذا الخبر المسنود أو المسند إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ظاهره أنه يجوز للإنسان أن يعتكف بغير صوم، إلا إذا هو نوى أن يصوم، فعندئذ يجمع بين عبادتين، بين الاعتكاف والصوم، وإلا فجاز الاعتكاف بغير صوم حسب ما جاء به حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ولم يكن صائما، فإنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شهر شوال بعد أن لم يعتكف في رمضان، بسبب أنه لما أراد الاعتكاف ضرب قبته، فجاء إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وضربت قبة بجانبه، ثم جاءت أخرى وضربت قبة بجانبه، وكان ذلك يعني وكان دافع ذلك بالرغم من أنه عبادة، إلا أن الغيرة لعبت دورا في ذلك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام لما خرج ووجد هذه القباب قد ضربت، سأل: هذه لمن؟ قالوا: هذه لفلانة وهذه لفلانة. فقال لهم: البر أردتم أم أن الغيرة كان لها دور في إنشائكم هذه القباب؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القباب، ولم يعتكف تلك السنة، لكنه قضى ذلك الاعتكاف في شهر شوال، حيث صام من اليوم الثاني يعني من أيام العيد، وأكمل عشرة أيام صام فيها في شهر شوال، اعتكف فيها في شهر شوال. وجمهور أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم صامها مع اعتكافه، ولم يعتكف في اليوم الأول لأنه يوم عيد، يوم يحتاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال كإقامة صلاة القيام، كإقامة، ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. رمضان إلا في هذه الأيام في شوال، وكان صلى الله عليه وسلم صائما فجمع بين الصوم وبين الاعتكاف. ومن هنا رجح أهل العلم أن يكون الصوم من شرائط الاعتكاف، وذهب بعضهم إلى العمل بحديث ابن عباس وقال لا يلزم الاعتكاف، كما أنه يجوز بالليل ويجوز بالنهار، فلا يلزم لصحته أن يكون الإنسان يعني صائما. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا القبول، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك من النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.